تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. في أبرز العناوين، مقتطفات من تقرير عن الإخوان المسلمين في فرنسا تحدث زوبعة سياسية، والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعبر عن قلقه من أي انحرافات لما يحصل والتعرض للمسلمين وأماكن العبادة، ويقول إنه ينتظر الاطلاع على التقرير بكامله. حول هذا الموضوع عقد مجلس الدفاع الوطني الفرنسي اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس ماكرون، واتخذ سلسلة إجراءات سيعلن عن البعض منها، والرئيس الفرنسي يطلب من الحكومة أن تبدي مقترحات مطلع الشهر المقبل. الإمارات تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإدخال المساعدات الإماراتية إلى غزة. تنديد أوروبي لتعرض وفد دبلوماسي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة لإطلاق نار إسرائيلي، وإسرائيل تأسف للإزعاج. الرئيس الفلسطيني في لبنان وبيان رئاسي لبناني فلسطيني مشترك يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية واتفاق بشأن المخيمات. واشنطن تتوقع أن تعرض موسكو خلال أيام شروطها لوقف النار مع أوكرانيا. والآن إلى التفاصيل. أهلا بكم. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع مجلس الدفاع الوطني اليوم برئاسته لمناقشة ودراسة تقرير عده مسؤولان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة، ونشرت صحيفة لوفيغارو مقتطفات منه يتحدث عن مشروع تخريبي تعده جماعة الإخوان المسلمين بحسب تعبير التقرير، ويهدف دون اللجوء إلى العنف إلى إحداث تغييرات في القوانين المحلية والوطنية بما في ذلك مبادئ العلمانية والمساواة بين الجنسين. كما اعتبر التقرير الذي شهد ردود فعل سياسية عديدة في البلاد أن هذا المسار يشكل تهديدا مباشرا للمؤسسات والجمعيات وللتماسك الوطني الفرنسي على المديين القصير والمتوسط. كما اعتبر التقرير أن الإخوان المسلمين يحتفظون ببنية قوية وأن أولوياتهم باتت تعليمية واجتماعية. اجتماع المجلس الوطني للدفاع قال إن إجراءات تم اتخاذها وسيعلن عن البعض منها. الرئيس الفرنسي من جهته دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة حول الموضوع مطلع حزيران جوان المقبل. أما وزير الداخلية برينو روتايو فقال إنه يود أن يؤكد ضرورة التمييز بين التهديدات الإسلاموية وممارسة الإسلام التي تتوافق مع الجمهورية الفرنسية، وقال نحتاج إلى استراتيجية للتوعية الإعلامية وتوثيق وتثقيف الرأي العام. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية علق على التقرير في بيان وقال بانتظار الاطلاع الكامل على مضمون التقرير وعناصره الدقيقة، فإن المجلس يعبر عن قلقه العميق حيال أي انحرافات محتملة وسوء استخدام البيانات العامة المنشورة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمساجد والمؤسسات والجمعيات والأفراد الذين يقدمون على أنهم ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين. أعلنت الإمارات توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة المحاصر بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم. ونقل البيان أن الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15,000 مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى. وتواجه إسرائيل تنديدات دولية بتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة وضغوطا متزايدة من الدول الأوروبية لوقف الحملة المكثفة على القطاع وإتاحة دخول المساعدات. اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه الدبلوماسيين أجانب في الضفة الغربية تهديدات غير مقبولة، وطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. الخارجية الإسبانية نددت بشدة بالعملية وقالت إنها تحقق في كل ما يجري. رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبرت إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي في مخيم جنين تهديدا لحياة الدبلوماسيين وعملا غير مقبول. فرنسا قالت إنها ستستدعي سفير إسرائيل لديها واعتبرت أن عملية إطلاق النار غير مقبولة. مصر أيضا أدانت عملية إطلاق النار باتجاه الدبلوماسيين وقالت إن بين الوفد سفير مصري في الضفة الغربية، واتهمت السلطة الفلسطينية اليوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي خلال جولة له في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد نشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين يصوبان بندقيتهما نحو مجموعة من الأشخاص. الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق النار وقال إنها طلقات تحذيرية بعدما انحرف وفد الدبلوماسيين الأجانب عن المسار المعتمد في الضفة الغربية، وقال إنه يأسف للإزعاج. بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم زيارة رسمية للبنان، واستقبله الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري، وأكد الزعيمان التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، حيث يبحث الرئيسان ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وجاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة اللبنانية يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى. واتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني على لجنة للمخيمات. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يتوقع أن تعرض روسيا خلال أيام شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام. وقال روبيو في خلال جلسة استماع أمام مجلس لجنة مجلس الشيوخ أنه في وقت ما قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام وربما هذا الأسبوع، سيقدم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لافتا إلى أن توقعه هذا مرده إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك أيضا إلى المحادثة التي أجراها هو شخصيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. الوزير الأمريكي أوضح أن الروس سيعرضون شروطا عامة فحسب تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، لافتا إلى أن هذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع. عرضنا الإخباري متواصل معكم في حرب تكنولوجية على علاقة بالذكاء الاصطناعي وأبطالها بكين وواشنطن. بلقيس النحاس.
أخبار العالم.
الصين تندد بخطة أمريكية جديدة للضغط على قطاع الذكاء الاصطناعي. في تصعيد جديد ضمن الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها سترد بحزم على التوجيهات الأمريكية الجديدة المتعلقة باستخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك المنتجة من شركة هواوي الصينية والتي تستخدم في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغت مؤخرا قيودا فرضها سلفه جو بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، لكنها بالمقابل أصدرت تحذيرات شديدة اللهجة من استخدام الشرائح الصينية في الأسواق الأمريكية أو أي تعاون في هذا المجال، ملوحة بعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن. وزارة التجارة الصينية وصفت هذه التوجيهات بالترهيب والحمائية، مشيرة إلى أنها تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ومتوعدة بإجراءات مضادة. وبحسب واشنطن فإن الهدف من هذه السياسة هو منع وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى خصومها، بينما اتهمت بكين واشنطن بالسعي إلى احتواء وقمع تطورها التكنولوجي. في المقابل انتقدت شركات أمريكية مثل إنفيديا وAMD هذه القيود، واعتبرها المدير التنفيذي لإنفيديا جونسون هوانغ فاشلة، مؤكدا أن نظيرتها الصينية طورت بدائل محلية بكفاءة عالية بدعم حكومي ومهني كبير. الصراع على الذكاء الاصطناعي يتواصل وسط سباق عالمي على الريادة التكنولوجية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
إذاعة الشرق، عالم المستقبل.
في حلقة جديدة من مسلسل وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف رئيس الولايات المتحدة عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى القبة الذهبية بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون 3 أعوام. وخصص الرئيس الأمريكي مبلغ 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفا أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 مليار. وكان الرئيس الأمريكي قال خلال حملته الانتخابية بأنه سيبني درعا صاروخية متطورة جدا، وقال من البيت الأبيض: يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة. وأوضح: ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أطلقت من الفضاء، إنها مهمة جدا لنجاح بلدنا ولبقائه أيضا. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الجنرال مايكل جيتلاين من قوة الفضاء الأمريكية سيترأس المشروع، مضيفا أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها تريد الحصول على الحماية أيضا. وللقبة الذهبية أهداف أوسع، إذ قال الرئيس ترامب إنها ستنشر تقنيات الجيل المقبل برا وبحرا وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية. إعلان الرئيس الأمريكي عن القبة الذهبية لم تهضمه الصين، حيث حذرت القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد أمريكا من أن مشروع القبة الذهبية الصاروخي الذي أعلنه الرئيس ترامب يقوض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي، ودعت بكين واشنطن إلى التخلي عنه. وأعربت الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك، وحضت الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن بحسب الخارجية الصينية. أما روسيا التي يتناغم معها الرئيس ترامب فعلقت بلهجة لطيفة خلافا لمواقفها السابقة، واعتبرت أن مشروع الرئيس الأمريكي لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة هو شأن سيادي أمريكي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنها يبقى ضروريا. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفيين: هذا شأن يتعلق بالسيادة الأمريكية، فإذا كان تقدير الأمريكيين يؤشر إلى وجود تهديد باليستي سيقومون بطبيعة الحال بتطوير نظام دفاعي صاروخي.
إذاعة الشرق، عالم المستقبل.
ابتكار جديد يمهد الطريق نحو تصنيع مكيفات هوائية خالية من الغازات المسببة للاحترار المناخي. روجي خوري.
إذاعة الشرق، بيئة. يمهد ابتكار هو عبارة عن عجينة ناعمة شمعية بيضاء اللون تتمتع بخصائص واعدة وتتغير حرارتها بأكثر من 50 درجة تحت الضغط. يمهد الطريق لجيل ثوري من مكيفات الهواء الخالية من الغازات المسببة للاحترار المناخي. على عكس الغازات المستخدمة في الأجهزة الحالية، فإن هذه المبردات الصلبة لا تتسرب. يقول كزافيي مويال، أستاذ في فيزياء المواد في جامعة كامبريدج البريطانية، إن هذه المواد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. هناك نحو 2 مليار مكيف هواء قيد الاستخدام في مختلف أنحاء العالم، يتزايد عددها مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وبين التسريبات واستهلاك الطاقة تتزايد الانبعاثات المرتبطة بها أيضا كل عام بحسب وكالة الطاقة الدولية. يدرس كزافيي مويا منذ 15 عاما خصائص هذه البلورات البلاستيكية في مختبره في الجامعة البريطانية المرموقة. على طاولة عمله آلة ضخمة بالأحمر والرمادي تعلوها أسطوانة تختبر درجة حرارة المادة اعتمادا على الضغط. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد أفضل المبردات بين هذه الفئة من المواد المستخدمة أصلا في الكيمياء والتي يسهل الحصول عليها إلى حد ما. ليست هذه الظاهرة مرئية للعين المجردة، لكن البلورات تتكون من جزئيات قادرة على الدوران حول نفسها. كيف تعمل هذه العجينة؟ فعند الضغط عليها تتوقف حركتها وتبدد طاقتها على شكل حرارة، يؤدي إطلاقها إلى خفض درجة الحرارة المحيطة، وهو ما يسمى بتأثير البارو كالوري. يقول أستاذ فيزياء البناء في جامعة USL في لندن إلويل، يقول إن الطلب على تكييف الهواء سيرتفع بشكل كبير على مستوى العالم بحلول عام 2050، ويرى أن المواد الصلبة الباروكالورية لديها القدرة على أن تكون بنفس كفاءة الغاز إن لم تكن أكثر كفاءة. إذاعة الشرق، بيئة.
عرضنا الإخباري انتهى، قدمناه لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.